أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق نقلنا الوجهين اللذين ذكرهما المحقق العراقي قدس الله نفسه الزكية لدفع الإشكال. الوجه الأول كان تمام النقطة في الوجه الأول كامنة في المقطع الأخير في كلامه، يعني هو عندما قال أنه لا يوجد محذور في اسم الموصول المستعمل في الجامع، لا يوجد محذور في لفظ الإيتاء يعني أيضا مستعمل في معنى مناسب الجميع، ولا يوجد محذور في نسبة الفعل إلى اسم الموصول. وقال بأن هذه النسبة عندما نقول أن المراد بالموصول الجامع تكون نسبة واحدة، نسبة واحدة هي نسبة واحدة، فأين المحذور؟ ما هو محذور الجمع بين استعمال الهيئة في نسبتين متباينتين؟ هي نسبة واحدة، هيئة استعملت في نسبة واحدة وهي نسبة الفعل إلى الجامع. إلى الجامع نعم، بالتحليل تتعدد النسب، بالتحليل تتعدد النسب، يعني نعبر احنا من عندنا، يعني عندما ينطبق الجامع على الفعل تكون نسبة الفعل إلى نسبة الفعل إلى المفعول به، عندما ينطبق على التكليف تكون نسبة الفعل إلى نسبة الفعل إلى المفعول شنو المطلق. تعلق الفعل بالأول يكون تعلق بالمفعول به، تعلق الفعل في الثاني يكون على نحو تعلق التعلق بالمفعول المطلق. الملاحظة على هذا الكلام الأخير اللي هو نقطة الجواب هو هذا الكلام الأخير، حاصل هذه الملاحظة تقول بأنه مرجع هذا الكلام في الحقيقة إلى دعوة أن هناك نسبة بين الفعل واسم الموصول، هاي النسبة جامعة بين ماذا؟ بين النسبتين، جامعة بين النسبتين، ويدعي بأن الهيئة مستعملة في هذه النسبة الجامعة بين النسبتين، الجامعة بين النسبتين، وليست الهيئة مستعملة في كل واحدة من النسبتين حتى يذهب المحذور الشرعي المتقدم، وإنما هي مستعملة في الجامع بين النسبتين. هاي خلاصة هذه اللي يقولها مع الكلام إلى هذا، يقول نسبة بين الفعل وبين الجامع بين اسم الموصول المراد بالجامع، وهذه نسبة واحدة وتنطبق على ماذا؟ على هذه النسبة وعلى هذه النسبة، إذن هي نسبة بين الفعل واسم الموصول وهي نسبة واحدة جامعة بين النسبتين، فلا يلزم المحذور لعدم تعدد النسب. الملاحظة اللي على هذا الكلام هو أن هاي النسبة الجامعة بين النسبتين المتباينتين هل هي تمثل نسبة حقيقة؟ هل هي تمثل واقع النسبة بحيث تكون علاقتها بهاي النسبة وبهاي النسبة هي علاقة الكل إلى أفراده، جامع حقيقي ذاتي ماهوي بين النسبتين، هي هاي النسبة شنو؟ النسبة الثالثة، بالضبط كحيوان بالنسبة إلى أفراده، الإنسان بالنسبة إلى أفراده، هذا الجامع والنسبة الجامعة هل هو جامع حقيقي ماهوي ذاتي أو لا؟ ليس كذلك. إذا كان هو جامع حقيقي بين النسبتين هذا ما ممكن الالتزام به، لأنه في بحث المعاني الحرفية هناك ذكر بأن المعاني الحرفية النسب متباينة ذاتان وحقيقتان، حقيقتان هي متباينة، كل نسبة هي غير النسبة شنو؟ النسبة الأخرى، ومباينة لأي نسبة أخرى، لأن النسبة معنى حرفي متقوم بالطرفين، بحيث يكون الطرفان من مقومات هذه النسبة ومن ذاتيات هذه النسبة، من المقومات الأساسية لمن لكل نسبة، لا يمكن تصور نسبة من دون تصور ماذا؟ طرفيها. فالأطراف في النسب مقومة، مقومة، وإذا كانت النسب متباينة ذاتان وحقيقتان، إذن النسبة الأولى اللي هي نسبة الفعل المفعول به، والنسبة الثانية اللي هي نسبة الفعل المفعول المطلق، هما نسبتان متباينتان ذاتان. فالنسب المتباينة ذاتان لا يعقل انتزاع جامع ماهوي حقيقي فيما بينهما، ما يعقل، لأن الجامع الحقيقي اللي هو تحفظ به ماذا؟ تحفظ به الذاتيات، تحفظ به الذاتيات، فتكون جامع حقيقي، فيكون جامع حقيقي لابد من أن تحفظ الأمور الذاتية في الجامع، ويستغنى عن ماذا؟ عن الخصوصيات الفردية اللي ما تشكل شنو؟ تشكل مقومات لهذا الفرد ولا لهذا الفرد، فتلغى الخصوصيات غير المقومة ويركز على ماذا؟ على الخصوصيات المقومة والذاتيات، حينئذ يكون الجامع المنتزع بعد إلغاء الخصوصيات الفردية والتركيز على الأمور الذاتية يكون جامعا ماهويا، جامعا حقيقيا، جامعا ذاتيا، حينئذ يكون كذلك. هذا هو شأن الجامع الذاتي في أفراد النوع الواحد أو أفراد الجنس الواحد. عندما نريد ننتزع عنوان الإنسان من ملاحظة زيد وعمر وخالد وباكر، نلغي الخصوصيات الفردية في هذه الأفراد، هاي نلغيها، نركز على حيوانيته، على إنسانيته، على ناطقيته، فننتزع عنوان الحيوان، عنوان الناطق، فيكون الحيوان جامعا ذاتيا، والناطق جامعا ذاتيا، والإنسان جامعا ذاتيا لهذه الأفراد. ومن هنا يظهر أنه لا يمكن أن ننتزع جامع ذاتي من نسبتين متباينتين، لا يمكن أن ننتزع جامع ذاتي من نسبتين متباينتين، لأنه أي نسبة نفترضها هي شنو؟ هي متقومة شنو؟ بطرفيها. أنت في انتزاع الجامع الذاتي تلغي الطرفين أو لا تحافظ على الطرفين؟ إذا حافظت على الطرفين إذن ليست هناك نسبة أخرى، إذن لابد أن تلغي الطرفين. إلغاء الطرفين هو ملازم لإلغاء نفس شنو؟ نفس النسبة، وصيرورة النسبة الثالثة المقترحة نسبة وليست لا تشكل جامع ذاتي لهاتين شنو؟ لهاتين نسبتان، لأن الجامع الذاتي اللي يمكن استراضه هو من حفظ فيها في شنو؟ الأطراف، لأن الأطراف مقومة لكل نسبة، ومن الأمور الذاتية في كل نسبة، فلا بد من الحفاظ عليها في الجامع، لا بد من الحفاظ عليها في الجامع. إذا بالنتيجة هذه النسبة الثالثة سوف لا تكون ماذا؟ لا تكون نسبة جامع، لا تشكل جامع ذاتي ما هو المن لهذين النسبتين، لأنه لم نحافظ على طرفي شنو النسبتين في المقام، لأننا غيرنا المصدر، غيرنا الأطراف، المدعى وجود نسبة ثالثة قام بمن؟ بين الفعل وبين شنو؟ بين الجامع، مو بين الفعل وبين المفعول المطلق، مو بين الفعل وبين المفعول به، وإنما بين الفعل وبين الجامع. ما دام غيرنا الأطراف إذن هذه لا 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 تعد جامعا ذاتيا وما هويا بالنسبة إلى هاتين النسبتين. وأما هذا الدعاء لا قيل بأنه هذه النسبة الجامعة أو هذا الجامع هذا هي لا مو جامع ذاتي ما هوي، هي نسبة ثالثة ولتكن مباينة للنسبتين في محل، لتكن مباينة نسبة ثالثة مباينة يعني ليس الجامع ذاتي مباينة للنسبتين، لكن يمكن أن تتلائم مع شنو؟ عن نسبتين، تتلائم عن نسبة هذه النسبة وهذه النسبة. الموصول اسم الموصول إذا أريد به المال أو الفعل، إذا أريد به المال أو الفعل فالنسبة هي نسبة الفعل المفعول به، إذا أريد به التكليف فالنسبة هي نسبة الفعل المفعول المطلق. أما نسبة الفعل إلى الجامع بما له من المعنى الكلي، بما له من المعنى الكلي، هاي نسبة الفعل إلى الجامع، خلنا نعبر عنه بالشيء، أن يراد باسم الموصول الشيء اللي هو جامع بين شنو؟ بين الفعل والمال وشنو؟ والتكليف. هاي نسبة الفعل إلى الشيء، إلى اسم الموصول بمعنى الواسع بمعنى المبهم، هاي النسبة هي نسبة أخرى غير هاي النسبة وغير هاي النسبة، مباينة علما بالنسبتين لكنها تتلائم معهم، تتلائم هذا المقصود، لأن الشيء يمكن أن ينطبق على المال وينطبق على الفعل وينطبق على الشنو؟ على التكليف، تتلائم معهم بحيث يمكن التمسك بإطلاق اسم الموصول لإثبات شمول المال للتكليف حتى يصح الاستدلال بالآية على المراد، يمكن التمسك بإطلاق اسم الموصول لإثبات شمول للتكليف، يعني هاي النسبة مباينة للنسبتين لكنها تتلام معها تنسجم معها بهذا المعنى، لأن المعنى يكون هذا لا يكلف الله نفسا شيئا إلا ما شنو إلا ما أتى، لا يكلف الله نفسا إلا شيئا خلينا نتعب إلا شيئا شنو أتى إلا شيئا أتى، فيدعى أن نسبة الفعل إلى الشيء نسبة مباينة للنسبتين حتى ما نقع في محذور الشنو في ذاك المحذور، لكن في نفس الوقت تتلام معه تتلام معه بهذا المعنى. هذا إذا ادعي هذا المعنى، هذا المعنى مشكلته في الإثبات، مشكلته في الإثبات يعني مشكلته ليست ثبوتية، ممكن افتراض أن الهيئة مستعملة في نسبة ثالثة مباينة للنسبتين، ما في مشكلة واضح أن يراد به اسم الموصول الشيء، فيكون أضافة نسبة الهدف بنسبة ثالثة مباينة، لكن في مقام الإثبات، في مقام الإثبات هل يمكن، هاي نقطة مهمة ستجي أيضا فيما يأتي، أنه هل يمكن التمسك بالإطلاق بإطلاق اسم الموصول لإثبات الشمول للتكليف حتى يمكن الاستدلال بالآية على البراءة، أو لا يمكن التمسك بهذا الإطلاق؟ شمول الإطلاق، شمول الجامع، شمول اسم الموصول، شمول اسم الموصول للتكليف، للتكليف موقوف على الإطلاق، موقوف على الإطلاق. هذا صفة إطلاق، الإطلاق شمول من للتكليف. الإطلاق كما نعلم موقوف على مقدمات الحكمة، فيدعى في المقام أن مقدمات الحكمة غير تامة، مقدمات الحكمة في المقام غير تامة. ليش غير تامة؟ لاعتبار أن هناك شيء يصلح أن يكون قرينة على عدم شمول اسم الموصول من للتكليف، وهذه القرينة هي قرينة السياق، قرينة السياق، لاعتبار أن الآية اللي قبلها مو الآية اللي قبلها هي نفس الآية، ما قبل الآية المستدل بها هي لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ما آتاه الله واضح المراد به شنو؟ المال، بقرينة الإنفاق، بقرينة الأمر بالإنفاق. فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. هذا يصلح نقول أن يكون قرينة لأن المراد باسم الموصول ما لا يشمل شنو؟ التكليف. حينئذ كيف يمكن التمسك بالإطلاق لإثبات الشمول إلا بالتكليف؟ والحال أن الكلام احتف بما يصلح أن يكون شنو؟ أن يكون قديما، فمقدمات الحكمة لا تجري ولا يمكن إجراءها، وبالتالي لا يصح التمسك بالإطلاق لإثبات الشمول للتكليف حتى يصح الاستدلال بالآية على ماذا؟ على البراءة. هاي المشكلة الموجودة في هذا، هاي المشكلة ستتكرر عندنا مع كلام سيأتي ذكره. هذا الوجه الأول ومناقشة المحقق العراقي. الوجه الثاني اللي ذكر المحقق العراقي كان في الحقيقة يتوقف على شيئين. الشيء الأول أن المراد بالفعل في لا يكلف هو معنى اللغوي التكليف اللي هو الكلفة والمشقة، هذا المقصود به، مو التكليف بمعنى شنو التكليف بالمصطلح الخاص، لا، لا يكلف يعني لا، يعني لا يوقع في الكلفة، لا يضيق على ما لا يضيق، لا يوقع في الكلفة وانت لا يتعليق. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يكون المقصود باسم الموصول، حتى بناء على التعميم، حتى بناء على التعميم التكليف اللي يشمل اسم الموصول، نعبر هالشيء أن التكليف الذي يشمله اسم الموصول يراد به الحكم الشرعي، يراد به الحكم الشرعي، حكم الشرعي يراد بالاصطلاح حكم الشرعي. حينئذ يكون معنى الآية هو هذا، أن الله لا يوقع العباد في كلفة، في كلفة حكم إلا ماذا؟ بناء شمولها للحكم الشرعي، لا يوقع العباد في كلفة حكم إلا الحكم الذي شنو؟ آتى. أما الحكم مع عدم الاتيان اللي هو فسر بمعنى شنو؟ الوصول. الحكم مع عدم الوصول الله سبحانه وتعالى لا يوقع المكلف في ماذا؟ في ضيق وكلفة من جهته، لا يوقع في ضيق من جهته، فتدل على ماذا؟ على الوراء. ويرتفع المحذور، إشكال الشيخ الأنصاري يرتفع، هذا الوجه الثاني لمحقق العراقي لدفع الإشكال. شلون يرتفع؟ لوضوح المغايرة والمباينة بين الفعل بمعناه اللغوي وبين التكليف بمعناه الجنة الاصطلاحي. النسبة ليست نسبة الفعل الأطور من أطوارا، أين الكلفة والمشقة والجهد من شنو؟ من هل شنو؟ حكم الشرع بالإصطلاح الخاص، معاني متغايران، فتكون النسبة نسبة الفعل المفعول به، ونسبة الفعل إلى ماذا؟ إلى المفعول حتى لو أريد، يعني حتى بناء على شمول الاسم الموصول لمن؟ للتكليف. قد خلصنا الإشكال بهذا، يتوقف على هذين الأمرين. هذا الوجه الثاني لدفع المحذور الثبوتي ممكن، يعني يدفع المحذور الثبوتي، كلام ثبوتي يدفع المحذور الثبوتي، يعني يرفع الإشكال السابق على تقديره، يرفع الإشكال السابق على تقدير أن يكون المقصود بالفعل في لا يكلف هو المعنى اللغوي، وأن يكون المقصود بالتكليف اللي فرض شمول اسم الموصول إلى يراد بماذا؟ التكليف بالمعنى الخاص ولا على الحكم الشرعي، على هذا التقدير يرتفع الإشكال، يعني يكون نسبة الفعل لما يغايره لما يباينه مو لا طورا من أطوار حتى يسمى فعل مطلق، فيكون نسبة الفعل إلى المال وإلى الفعل وإلى التكليف كلها نسبة واحدة، وهي نسبة الفعل المفعول به بعد ما قم عليه، لكن في مقام الإثبات هذا نقدر نثبته، يعني هل استظهر من الآية الشريفة أن المقصود بلا يكلف هو هذا المعنى شنو؟ المعنى اللغوي التكليف، وأن المقصود بالتكليف اللي يشمل اسم الموصول هو الحكم الشرعي، هذا يمكن إثباته أو لا يمكن إثباته؟ وفي الحقيقة يعني نريد نصل إلى لب المطلب. بالنسبة إلى الآية الشريفة في البداية أكو هذا الاحتمال، احتمال أن يكون الآية مختصة بالمال، مختصة بالمال استظهار هذا البعض، أن يبدأ هذا يعني ظاهر الآية الشريفة والاختصاص بالمال، فتتحدث عن المال كما بينا الآن قبل قليل، الآية اللي قبلها تقول ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، هنا اسم الموصول لا إشكال في كونه مراد به شنو؟ المال بلا إشكال بقرينة الأمر والإنفاق، بلا فاصل يقول لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا، هناك يقول فلينفق مما آتاه الله، واسم الموصول المراد به المال، في الآية يقول لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، إلا ما آتاها، لتكن هذه الجملة بمثابة التعليل لما شنو لما قبلها، تعليل لما قبلها، ليش قال لينفق مما آتاه الله؟ ليخمن أنه شنو؟ أنه ليس مأمور بالإنفاق إذا لم يؤته شنو؟ إذا لم يؤته الله سبحانه وتعالى، كيف من الآية؟ ينفق مما آتاه الله، إذا ما لم يكن هناك عطاء وإتيان من قبل الله سبحانه وتعالى كان غير قادر على الإنفاق، ما تأمر بالإنفاق، الآية يجري تبين هذا المطلب، تحلل هذا المطلب، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا ما آتاها، ليكن هذا قرين على أن المقصود باسم الموصول هو ماذا؟ هو المال، هو المال. هذا كما قلنا لا ينافي كون الآية آيتنا مسوقة أو الفقرة من الآية في الحقيقة مسوقة مسافة بيان كبرى كلية، قلنا ما ينافع كبرى كلية ما يخالف، لكن كبرى كلية في ماذا؟ في المعنى، لأن مورد الآية هو ماذا؟ هو الحديث المال خاص، المال خاص، مال يصرف يصرفه الزوج في أيام العدة، هذا مورد خاص، كبرى كلية كبرى كلية، لكن فيه في ماذا؟ في المال، في الأموال، الأموال الله سبحانه وتعالى لا يكلف الإنسان إلا إنفاق مال إلا إذا شنو؟ إلا إذا أعطاه، إلا إذا أعطاه، كبرى كلية، هاي طبقت على ماذا؟ على هذا الزوج الذي أمر بماذا؟ أمر بأن ينفق على زوجته في العدة. ما ينافي كون الجملة كبرى كلية. نعم الشيء الوحيد اللي يقف أمام هذا هو الرواية اللي قلنا بأنه رواية يبدو أنها معتبرة، ما نتأكد بس الظاهر أنها معتبرة، يعني تحتاج إلى دقة أكثر. رواية السند صحيح، لا عبد الأعلى، عبد الأعلى مردد، عبد الأعلى فيه كلام، عبد الأعلى مولى آل سامر فيه مدحا لا يقصر على التوثيق، عبد الأعلى الأعين يمكن إثبات وثاقته، يحتاج إلى مراجعة. بس هذه الرواية قد تمنع من هذا الالتزام، لماذا؟ لأن هذه الرواية طبقت الآية على ماذا؟ على وجوب المعرفة، هل تجري ولا هل تجب على العباد المعرفة؟ لا تجري عليهم إلا بعد البيان، وقرأ هذه الآية بعد ذلك. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، واضح من الرواية أن الإمام طبق الآية على ماذا؟ على مسألة المعرفة، وما لا علاقة بالمعرفة، ليس في مقام الحديث عن ماذا؟ عن المعرفة، وإنما إذا ماكو معرفة الله سبحانه لا يأخذ العباد على ذلك إلا بعد المال، إلا بعد المعرفة يجب عليهم بعد البيان، وإذا تركوا هذا الوجوب حينئذ يستحقون ماذا؟ المؤاخذة والعقاب الآخرين. فهذا التطبيق يمنع من الالتزام بأن المراد باسم الموصول في الآية هو ماذا؟ هو خصوص المال، هذا يمنع منه. حينئذ ننتقل للمرحلة الثانية. في المرحلة الثانية يمكن أن يقال بأن المراد بالآية التكليف في لا يكلف هو ما ذكر المحقق العراقي، كلام وجيه، من المقصود لا يكلف يعني من الكلفة والجهد، من الكلفة والجهد لا يكلف، وليس المقصود به هو التكليف بالمعنى الاصطلاحي، بالمعنى اللغوي. والمراد من اسم الموصول بناء على شمول التكليف هو أيضا ذلك، ليس المراد به هو ماذا؟ هو الحكم والتكليف بالمعنى الاصطلاحي، لا، المراد به هو نفسه، لا يكلف كلفة، لا يكلف إلا ما آتاها، يعني الله سبحانه وتعالى لا يكلف الإنسان إلا ما يقدر عليه، بعبارة أخرى إلا ما يقدر عليه، لا يوقع الإنسان في كلفة إلا إذا أقدرها له، إلا إذا أتاها، بمعنى أنه أقدرها عليه، هذا هو معنى الله سبحانه وتعالى لا يكلف، لا يكلف، لا يوقع الإنسان في كلفة إلا إذا كان قادرا عليها، إلا إذا كان قادرا عليها، تكون الآية مساوقة لقاعدة عدم التكليف بغير المقدور، عدم التكليف بغير المقدور. وبهذا يمكن أن أقع الآية محل البحث كبرى كلية، طبقت على ماذا؟ على موردها، يا كبرى كلية مثابة التعليل لموردها، فهي تشمل موردها. ماذا عن خرج المورد؟ تشمل المال. لماذا؟ لأن الإنفاق من دون إعطاء الله سبحانه وتعالى لا يكون شنو؟ لا يكون مقدورا، فيدخل في هذه الكبرى الكلية. التكليف بالإنفاق مع عدم الإيتاء تكليف غير المقدور. والآية الشريفة تقول أن الله سبحانه وتعالى لا يقع عبده في كلفة مع عدم قدرته ماذا؟ بحسب الفرض، مع عدم قدرته على ذلك. كما أن الرواية أيضا لا تنافي ذلك، أيضا تدخل في هذا. لماذا؟ لأنه أيضا التكليف بالمعرفة من دون بيان ليس مقدور للعباد، ليس مقدور للعباد، وإنما يكون مقدورا بماذا؟ بالبيان، حينئذ يكون مقدورا. فتدخل أيضا في ماذا؟ في هذا المفهوم بناء على استفادته من الآية الشريفة، وهي ماذا؟ وهي كبرى عدم التكليف. عدم التكليف يعني شنو؟ يعني عدم إيقاع المكلف في كلفة وفي جهد إلا بعد ماذا؟ إلا بعد الإقدار، إلا بعد أن يكون الفعل مقدورا عليه. مع عدم القدرة الله سبحانه وتعالى لا يكلف الإنسان بشيء، لا يكلفه لا بإنفاق مال يوقعه في كلفة إنفاق مال، إلا بعد الإقدار عليه، لا يكلفه بالمعرفة إلا بعد البيان والإقدار عليها، لا يكلفه بأي فعل من الأفعال إلا بماذا؟ إلا إذا كان قادرا عليه. وأيضا بناء على هذا الكلام إن لا يمكن الاستدلال بالآية على ماذا؟ على محل الكلام عن البراءة الشرعية، لأن قاعدة عدم التكليف لغير المقدور هي ليست عبارة عن قاعدة ماذا؟ عبارة عن قاعدة البراءة الشرعية في مورد الشك في ماذا؟ في التكليف وعدم البيان. هذه غير هذه قاعدة، وقاعدة أخرى. الآية لا يبعد والله العالم أنها تشير إلى هذا الشيء، تشير إلى عدم التكليف وعدم إيقاع المكلف بكلفة إلا إذا كانت مقدورة عليه، مقدورة له، إلا إذا أتاها أقدرها عليه. فتشمل المال، تشمل الفعل، تشمل مورد الاستدلال بالرواية الشريفة، يعني كل هذه الموارد يصبح التكليف غير مقدور للمكلف، مع عدم البيان في مورد الرواية، مع عدم الرزق في مورد الآية الشريفة، مع عدم الإقدار في مورد كذا، وكلها يشمله ماذا؟ عنوان الإقدار، إيتاء الشيء، الإقدار عليه، وحينئذ تشير هذه إلى هذه القاعدة، قاعدة عدم التكليف بغير مقدور. تجاوز الوقت. هذا يعني تتم لهذا الكلام على بعد ان شاء الله. صلى الله عليه وسلم.